بيزشكيان وخلال اجتماعه بالمجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع أشاد بالقوات المسلحة الإيرانية مشيرا إلى أنه بفضل مهام وزارة الدفاع يمكن القيام بدور فعال في توحيد وتعزيز قدرات مختلف قطاعات البلاد. فالقوات المسلحة لم تهدر لحظة واحدة في مسار تطوير القدرات الدفاعية. التأكيد جاء على لسان القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتم موضحا أن العمل جار بشكل مستمر وجاد لرفع مستوى عناصر القوة التي تعود إلى الجيش والجمهورية الإسلامية.
الأعوام القوة التي ترتبط بالجيش والقوات المسلحة تعد ركيزة أساسية في منظومة القدرات الدفاعية التي يجري العمل بلا توقف على الارتقاء بها.
إلى ذلك اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قاظم غريب أبادي أن الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة نووية بصورة غير مشروعة وأمريكا التي تقوم بتطوير أسلحتها النووية بأنهما يشكلان تهديدا للسلام والأمن الدولي، واصفا العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران بأنه مثال لهذا التهديد.
لقد ارتكب عدوانان على إيران، أحدهما عدوان على سلامة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والثاني عدوان على منشآت نووية، ويعد هذا العمل الثاني من أخطر الجرائم التي يمكن معالجتها من منظور قانوني.
غريب أبادي حمل المجتمع الدولي مسؤولية واجباته مشيرا إلى أن العدوان سوف لا يقتصر على إيران بل سيشمل دولا أخرى في المستقبل.
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمفاوضات حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل. خرازي أكد استعداد طهران للتفاوض دائما مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يدرك الرئيس الأمريكي ترامب أن السلام لا يتحقق عبر القوة، واعتبر المسؤول الإيراني الأمم المتحدة منظمة فقدت قيمتها، موضحا أن الساحة الدولية تحولت إلى مسرح لاستعراض القوة لا سيما في ظل توجهات ومبادئ ترامب بهذا الخصوص. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مواصلة بلاده برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية، وفي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم بطهران أكد عراقجي أن إيران أوفت التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي السلمي بعكس الولايات المتحدة التي نقضت الاتفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة غادرة للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لفرض نظام دولي قائم على القوة. تعرضت قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل إلى اعتداء نفذته دبابة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وأوضحت قوات اليونيفيل أن رشقات رشاشة ثقيلة أطلقت على قواتهم على بعد أمتار أثناء سيرهم بدوريات راجلة، معتبرة الحدث انتهاكا خطرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. بدوره ندد الجيش اللبناني باعتداء الاحتلال على القوات الدولية، مؤكدا مواصلته العمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لهذه الخروق. وانتقد الجيش إصرار العدو على انتهاك سيادة البلاد وزعزعة استقرارها، مشيرا إلى عرقلة الكيان الإسرائيلي استكمال قوات الجيش انتشاره في الجنوب. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع بخصوص الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قوات حفظ السلام الدولية جنوب لبنان.
مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، وهذه المرة استهداف قوات اليونيفيل وكأنها رسالة أرادها جيش الاحتلال ضد القوات الدولية العاملة جنوبية لبنان. بعد تقريرها الأخير الذي كشف خرق الاحتلال للسيادة اللبنانية عبر تشييد حائطا إسمنتيا على مساحة واسعة من أراضي الجنوب على الحدود مع الأراضي المحتلة، جديد تلك الاعتداءات استهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قوة مشاة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل صباح الأحد جنوب مدينة الخيام. اليونيفيل وفي بيان قالت أيضا إن طلقات رشاشة ثقيلة سقطت على بعد نحو 5 أمتار من مجموعة من جنودها، وأضافت أن الاعتداء الإسرائيلي تم انطلاقا من الموقع الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامس ويعد هذا الاعتداء خرقا جديدا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 الذي ينظم عمل قوات اليونيفيل في الجنوب ويلزم الجانب الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية داخل الأراضي اللبنانية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ونقلا عن قوات اليونيفيل كان كشف أن مسحا أجرته قبل شهر كشف عن تشييد الكيان الإسرائيلي جدارا على حدود لبنان شرقية بلدة يارون تجاوز الخط الأزرق. دوجاريك أكد أن الجدار الخرساني الذي شيده جيش الاحتلال يعتدي على أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية ويمنع الأهالي من الوصول إليها. في ردود الأفعال اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض معادلات جديدة عبر الاعتداءات اليومية والضغط الدولي، لكنه يعيش القلق لأنه لم يحقق أهدافه رغم التصعيد. بدوره قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جوران باسيل إنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بحريته وكرامته إذا كان هناك محتل يضع يده على قراره. باسيل أكد أن الجيش اللبناني قادر على المواجهة منتقدا تحميله أعباء كبيرة من دون إعطائه الإمكانات. ميدانيا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، فيما يرى مراقبون أن الكيان يستفيد من سياسة الضغط الأمريكية على المقاومة في لبنان في وقت يزعم فيه أن الحكومة اللبنانية لا تقوم بواجباتها بما يخص سلاح المقاومة، لكنه يتجاهل عن قصد اعتداءاته المستمرة على لبنان وتنصله من التزاماته واستمراره في احتلال الأراضي اللبنانية.
قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن 10,000 مواطن فلسطيني توفوا جراء الحرمان من العلاج في القطاع بسبب حرب الإبادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال برفع القيود وفتح المعابر وتأمين احتياجات المستشفيات، محذرا من تدهور صحة 1,000 المرضى مع انهيار النظام الصحي وعدم توفر الأجهزة والعلاجات المناسبة. وطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل ومنع الاحتلال من التحكم بعمليات الإجلاء الصحي التي تنتهي غالبا بالرفض من قبل سلطات الاحتلال. التقرير التالي يسرد كيفية توظيف الاحتلال مسألة الإمدادات الطبية وعمليات إجلاء المرضى للعلاج خارج القطاع كأداة للضغط السياسي.
لم يتسبب الحصار الإسرائيلي فقط بتأخير سفر المرضى خارج قطاع غزة، بل تسبب بموت عدد كبير من الحالات التي تنتظر الإجلاء من أجل العلاج في الخارج الذي لا زال الاحتلال يمنع دخوله إلى القطاع. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أكثر من 900 حالة من ضمنهم أطفال ومصابين بأمراض خطيرة ماتوا وهم ينتظرون سفرهم للخارج، في حين تمنع إسرائيل وصول الأدوية إليهم.
الآن مجهز أكثر من 14,500 حالة تم إجراء لهم التحويلات بشكل كامل، وهم بحاجة الآن بشكل فوري وسريع ليتم تحويلهم خارج قطاع غزة، وما زال الاحتلال يتلكأ في خروج هؤلاء المرضى ومصابين. وخلال العامين السابقين توفي أكثر من 950 حالة من هذه الحالات التي تنتظر من المصابين والمرضى للعلاج في خارج قطاع غزة، ولذلك نخشى على حياة باقي المرضى والمصابين. الاحتلال لم يلتزم بإدخال أدوية ومستلزمات طبية وما يلزم المنظومة الصحية. ما تم إدخاله لا يساوي نقطة في بحر من احتياجات المنظومة الصحية في قطاع غزة.
الجهات الحكومية بغزة رصدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات والوفيات جراء منع الاحتلال توفير الأدوية والأجهزة اللازمة صحيا.
حتى هذه اللحظة توفي المئات من الأطفال الذين حرموا من العلاج في الخارج لأن الاحتلال ما زال يضع العقبات والعراقيل أمام سفر هؤلاء الأطفال. ما يجري هو جريمة واضحة ضد القانون الدولي، جريمة واضحة ضد القانون الدولي الإنساني، جريمة واضحة ضد اتفاقية جنيف وضد كل الاتفاقيات المتعلقة بحرمان المرضى من علاجهم وحرمان الأطفال من الحياة، وهذا مدان بشكل كبير على مستوى جميع المنظمات الدولية والأممية. ونحن في الجهات الحكومية قمنا بتوثيق 1,000 من هذه الجرائم المتعلقة بحرمان الأطفال وحرمان الجرحى وحرمان المرضى من تلقي العلاج، وكان بطل هذه المسرحية القذرة هو الاحتلال الإسرائيلي.
البيانات الأممية تشير إلى تعمد الاحتلال التضييق على المرضى في علاجهم سواء داخل القطاع أو خارجه. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع سفر آلاف الحالات المرضية للعلاج بالخارج، في حين وثقت المؤسسات الأممية أكثر من 900 حالة قد توفيت في الأشهر الماضية بسبب تأخير العلاج في الخارج وعدم دخول الأدوية إلى قطاع غزة.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مدنيين وإصابة آخرين إثر غارة للاحتلال استهدفت مجموعة مدنيين في مدينة غزة. وسائل إعلام محلية أكدت إطلاق آليات الاحتلال نيرانها على حي الشجاعية بالمدينة نفسها، مشيرة إلى استهداف مدينة غزة للخط الأصفر في خان يونس ورفح جنوبي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيدا وعدة إصابات إلى المشافي خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 69,400 شهيد وتخطي المصابين عتبة 170,700 منذ بدء العدوان. أعلنت حركة حماس استلام قائمة تضم أسماء أكثر من 1400 أسير من أبناء قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال. بيان للحركة حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة جميع الأسرى والمعتقلين أو أي تلاعب أو خلل في القائمة المذكورة، مضيفا أن الاحتلال ما زال يخفي قسرا في سجونه أعدادا من الأسرى يرفض الإفصاح عنها. هذا ودعا البيان الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل الكشف عن جميع الأسرى بمعتقلاته وضمان حقوقهم. حول دعوات حركة حماس الوسطاء لممارسة ضغط عاجل على كيان الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، إليكم التقرير التالي.
في ظل محاولات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمضي قدما في تنفيذ مراحله التالية، تتصاعد المواقف السياسية والميدانية بين دعوات فلسطينية للكشف عن مصير الأسرى وخروقات مستمرة لكيان الاحتلال، كما بدأت مخاوف داخل تل أبيب من تطورات سياسية أمريكية قد تعيد صياغة المشهد بحسب الإعلام العبري. حركة المقاومة الإسلامية حماس دعت الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى ممارسة ضغط عاجل على الكيان للكشف عن مصير جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ويأتي ذلك بعد إعلانها تسلم قائمة تضم مئات الأسرى من سكان قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال خلال العدوان. الحركة أكدت أن الاحتلال يقوم بإخفاء أعداد أخرى من المعتقلين قسرا وحملته كامل المسؤولية عن سلام معتبرة أن مماطلة الاحتلال وتلاعبه كان سببا في تأخير الإعلان عن القائمة. إلى ذلك ومع مرور أكثر من شهر على بدء اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال انتهاك بنود الاتفاق وعدم الالتزام به، حيث تواصل تنفيذ عمليات قصف ونسف للمنازل وعدم إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى في خروقات متكررة للاتفاق. وفي سياق متصل، كشف موقع والا العبري عن قلق داخل المؤسسة الأمنية من تقارب محتمل بين الإدارة الأمريكية وحماس بعد تقارير تحدثت عن سعي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ووتكوف لعقد لقاء مع القيادي في الحركة خليل الحية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. هذا القلق تزامن مع لهجة تصعيدية من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إذ هدد وزير الحرب إسرائيل كاتس بتجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق حسب تعبيره، وذلك عبر قوة دولية أو عبر جيش الاحتلال، فيما حذر وزير الخارجية جدعون ساعر من قبول أي صيغة لدولة فلسطينية. ونقل موقع والا العبري عن مسؤولين في الاحتلال عن مخاوفهم من إصرار الإدارة الأمريكية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط تأكيدات بعدم وجود دول مستعدة لإرسال قوات إلى القطاع خشية على سلامة جنودها وفقا لادعاءات الاحتلال. هذه المواقف تأتي في وقت يستبق فيه كيان الاحتلال تصويتا مرتقبا في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل قوة دولية في غزة.
استشهد فلسطينيون وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين، لافتا إلى تصدي شباب المخيم لجنود الكيان بالحجارة. إلى ذلك شيع أهالي نابلس أحد الفتية الشهداء بعد ارتقائه برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرقي المدينة. في ذات السياق، اقتلع جنود الاحتلال ما يزيد عن 100 شجرة زيتون في بلدة دير استياف في سلفيد ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للأراضي الزراعية الفلسطينية بالمنطقة. دانت طهران مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر منع رفع الأنقاض وتعطيل إعادة بناء المرافق الصحية والإنسانية عاملا يضاعف الكارثة في غزة مع برودة الطقس، مضيفا أن ذلك يأتي استمرارا لسياسة الإبادة بحق سكان القطاع. بقائي حذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي واستمرار الاعتقالات التعسفية، مشددا على ضرورة إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب ومنفذو الإبادة. النبأ الأخير، توغلت دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات دفع رباعي إلى داخل قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في أحدث تصعيد يشهده الجنوب السوري. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت الدورية بعد دخولها القرية بنصب حاجز مؤقت لتفتيش وتدقيق هويات المارة والتوقف لوقت قصير قبل أن تتابع تحركها داخل المنطقة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. وتعرض اليونيفيل لاعتداء إسرائيلي، والجيش اللبناني يشدد على أهمية وقف خروق الاحتلال، وشهيد وعدة إصابات بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في مدينة غزة. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في المشهد المتسارع على مستوى المنطقة وما يحمله من أسئلة معلقة، نتوقف عند محاور أساسية تشكل مدخلا لفهم ما يجري وتحديد ملامح اللحظة الراهنة. هل تتجه المنطقة نحو تسوية قريبة أم تصعيد مفتوح؟ ما أهداف الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة؟ كيف ينعكس الانقسام الداخلي بالكيان على مسار الأحداث؟ بعد طرح هذه المحاور الثلاثة التي تختزل جوهر المشهد وتحدد مساراته، ننتقل الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لعرض الصورة بكامل أبعادها وتفاصيلها. غزة ولبنان بين الحرب والضغوط الإقليمية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. لا مؤشرات حتى اللحظة توحي بقرب حسم المسجد المشهد في المنطقة، فالميدان ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات مع استمرار العدو في عدوانه على جنوب لبنان وتكثيف خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة وسط حراك أمريكي غامض أقرب إلى محاولة إنقاذ الكيان عسكريا وسياسيا بعدما غرق في تداعيات حرب استنزفت جبهتيه الشمالية والجنوبية. في لبنان تتحرك الوفود المالية الأمريكية بين المؤسسات المعنية وخصوصا مصرف لبنان تحت عنوان تجفيف موارد المقاومة. مصادر مصرفية تكشف خطة أمريكية واضحة إنشاء سجلات مالية منفصلة لمراقبة الحسابات المرتبطة بشركات وأفراد من الطائفة الشيعية وتشديد الرقابة على تحويلات المغتربين وتحديد وجهاتها، ما اعتبرت هذه المصادر حربا مالية تستهدف طائفة لبنانية ويراد للدولة أن تخوضها إرضاء لواشنطن ولو على حساب القانون والوحدة الوطنية. وفي فلسطين يستعد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين للتصويت على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة. واشنطن ومعها مصر وقطر والسعودية وتركيا دعت المجلس إلى الإسراع في اعتماد القرار وسط بيان مشترك لدول عدة أبرزها الإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن أبدت فيه دعما لتشكيل قوة استقرار دولية كجزء من المشروع. روسيا من جهتها قدمت مشروعا مقابلا مستوحا من المقترح الأمريكي لكن مع فروقات جوهرية، لا نزع لسلاح المقاومة ولا مجلس السلام بصياغه المبهمة، بل مهام يحددها الأمين العام للأمم المتحدة من دون المساس بسيادة غزة أو تحويلها إلى منطقة وصاية دولية. أما داخل كيان الاحتلال فالنقاش يشتعل من جديد. مراقب الدولة يفتح النار على غياب رؤية أمنية واضحة أدت إلى فشل الحرب فيما يخوضه الجيش والأجهزة الأمنية مواجهة داخلية مع وزارة المالية لرفع الميزانية، والوزارة ترد الوضع الاقتصادي كارثي بعد الحرب وما يمكن تقديمه هو الحد الأدنى فقط. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أحدث تقرير ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري عاصفة من النقاشات التاريخية التي لم تجد إسرائيل حلا لها حتى الآن، وهي مسألة الرؤية الأمنية والتي تحدد الاستراتيجية الملزمة للحكومات في الانطلاق منها لمواجهة التحديات التي شكلت مؤخرا بعد طوفان الأقصى تحديا وجوديا وقلبت السياسة الأمنية رأسا على عقب.
لسنا بحاجة لمراقب الدولة حتى نعرف أنه لا توجد رؤية أمنية متفق عليها في إسرائيل، وهي رؤية أمنية شفوية قيلت على لسان بن غوريون، ولكن لم يكن أبدا هناك وثيقة رسمية تقول هذه هي الرؤية الأمنية لإسرائيل. وهذا ليس الأمر الوحيد الذي ينقص إسرائيل، فهي أيضا ليس لديها دستور.
هذا الأمر يعني الكثير، ونحن يبدو لنا أننا نعلم أنه لا توجد لدى إسرائيل رؤية أمنية، ومن يتحدث عن ذلك كثيرا هو أيزنكوت، فهو دائما يتحدث عن الرؤية الأمنية الإسرائيلية وأنه يجب أن نشرح ماذا تعني الرؤية الأمنية، وبالطريقة الأكثر بساطة هي نوع من الاستراتيجية حول كيف ستدير إسرائيل نفسها سواء بالهجوم أو الدفاع أو المحافظة على الحدود، وفي هذه المعايير الثلاثة لا توجد أي سياسة. لهذا السبب وصلنا إلى صباح السابع من أكتوبر وبعد مرور عامين، هل يوجد رؤية أمنية لدى إسرائيل؟
قبل قليل نشر مراقب الدولة تقريره السابع حول الحرب، وربما هناك يستر التفسير الحقيقي. لماذا لا يريد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث ورد أن مراقب الدولة وجد أن المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس الحكومة فشل في أن يضمن استعداد إسرائيل أمنيا؟
وفي ظل المترتبات والتحديات الجديدة التي فرضها طوفان الأقصى من ناحية التحديات الوجودية، فإن الحرب أدخلت إسرائيل في تحديات اقتصادية انعكست بشكل خطير في النقاشات بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية التي تطالب بميزانيات كبيرة.
تبادل الاتهامات الحادة، وقد بدأ الأمر بهجوم من قبل وزارة المالية ضد وزارة الدفاع، وقد ردت وزارة الدفاع بهجوم ضد وزارة المالية. الأمور باتت موضع إشكال كبير، ونحن بحاجة لمسؤول لتنظيم هذه الفوضى.
ونقلت القناة 11 الصهيونية أن نهاية الحرب في غزة وضعت إسرائيل أمام أكثر المعارك الدراماتيكية والتي تتعلق بمصير مستقبل إسرائيل.
وبعد هذه المقدمة، هل تتجه المنطقة نحو تسوية قريبة أم تصعيد مفتوح؟ ما أهداف الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة؟ كيف ينعكس الانقسام الداخلي بالكيان على مسار الأحداث؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور. إلى أي مدى يمكن للعدوان المتواصل على لبنان وغزة أن يغير معادلات الصراع في المنطقة ويفرض واقعا جديدا على الأطراف كافة؟
يعني حتى الآن رغم الدمار الكبير والإبادة الجماعية التي قام بها العدو الصهيوني في غزة والاعتداء الإجرامي على لبنان وعلى دول المنطقة بشكل تام، واعتبار الكيان بأنه أصبح هو القوة الضاربة الذي يمكن أن يهيمن عسكريا على المنطقة، لكنه حتى الآن يعجز عن استثمار ما يسميه بين قوسين إنجازات، يعجز عن استثماره سياسيا المنطقة. لذلك نرى أن كل هذه الاعتداءات مستمرة وكل الإرباك وكل ما يجري من إرسال مفادين ويعني وقائع أمريكيين إلى المنطقة من أجل إيجاد حل يرضي هذا الكيان ويستثمر له إنجازاته العسكرية باستثمار سياسي، حتى الآن هذا فشل، لأن صمود المقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني الذي لا يزال رغم كل الصعاب رغم كل ما يعاني منه من انعكاسات العدوان والتدمير، وأيضا في لبنان رغم كل الاعتداءات المستمرة، نرى أن المقاومة متمسكة بمواقفها ومتمسكة بإعادة كلات وإعادة والعودة إلى سياسة ردع هذا العدو. اليوم عندما نرى أن العدو دائما يحاول إظهار وكأن المقاومة عادت وبنت نفسها من جديد، عادت قوتها من جديد،
نعم،
أو أن سلاح المقاومة لا يزال موجودا، هذا يؤكد أن كل الادعاءات الكيان الصهيوني وحتى من ورائه الإدارة الأمريكية بأنهم وجهوا ضربات قاضية إلى المقاومة إن كان في فلسطين أو في لبنان هذا غير صحيح، وإلا لما اكترثوا بوجود السلاح أصلا بيد المقاومة اليوم.
نعم.
وما يثبت ذلك أيضا المحاولات المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية بالمحاصرة الاقتصادية والمالية لكل يعني ما من يدعم المقاومة وكل ما يمكن أن يؤثر إيجابا على صمود ووجود المقاومة في لبنان وفي غزة.
نعم.
اليوم نرى أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار والاستغلال في غزة ظاهرة للعيان، يعني هم يريدون اليوم إنشاء منطقتين في غزة، منطقة تحت احتلال القوات الإسرائيلية المحتلة ووجود قوات دولية يمكن أن يحاولوا يعني أن يظهروا للشعب الفلسطيني منها على أن هذه المنطقة يمكن أن يعاد بنائها، يمكن أن تتحسن الأوضاع فيها نوعا ما، وإبقاء منطقة أخرى وهي حيث الكثافة السكانية،
نعم،
حيث بيئة المقاومة لا تزال متمسكة بموقفها، يبقون هذه المناطق مدمرة تعاني من أزمات مستمرة، أي الضغط على هذه البيئة من أجل الرضوخ لكل مطالب الإدارة الأمريكية والصهيونية. لكن نرى رغم يعني كل ما يجري اليوم من محاولات أمريكية وصهيونية واستغلال واستثمار قوتهم العسكرية السياسية، نرى أن ليس كل دول العالم موافقة على هذه السياسة الأمريكية، وليس حتى المجتمع الدولي يعني ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
والدول التي تؤيد مبادرة ترامب للحل في غزة أو حتى في منطقة الشرق الأوسط. هذا يبدو يعني هذا برز جليا في مواقف هذه الدول يعني في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن هناك أكثر من مبادرة قدمت. هذا إن دل على شيء يدل على أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لا تمتلك زمام المبادرة والقوة والاستفراد التام بالحلول في منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
هذا يؤكد أن صمود المقاومة وبيئة المقاومة الداعمة لها ووقوف بعض دول العالم ومعظم شعوب العالم إلى جانب الحق المشروع للشعب الفلسطيني.
نعم.
أعتقد أنه لا يزال يؤثر ولا يزال يعني يقلق الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور، ما طبيعة الحراك الأمريكي الجاري، وهل يهدف فعلا إلى احتواء التوتر أم إلى حماية الكيان، تمديد عمر خياراته سواء العسكرية أو السياسية؟
يعني من الخطأ ومن يعني من الخطأ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حلا في هذه المنطقة. الحل في هذه المنطقة يجب أن يكون مبنيا على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، على عودته إلى أرضه، على وقف الاحتلال، وقف الإجرام، وقف الاعتداءات. لكن نرى أن كل الحلول الأمريكية المقترحة والتي تدعو يعني إلى حلول على أساسها،
نعم،
كلها لمصلحة الكيان الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى تخدم فقط المصالح الأمريكية. يعني نحن عندما نتحدث عن المصالح الأمريكية وخدمة المصالح الأمريكية،
نعم،
هذا أيضا بطريقة غير مباشرة هو حماية للعدو وخدمة للعدو. لذلك اليوم يعني الولايات المتحدة التي تقدم مقترحات، لو تمعنا كثيرا في مضمون هذه المقترحات نرى أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على ثروات منطقة الشرق الأوسط بشكل تام وتهيمن على سياسة هذه الدول. يعني اليوم الحل في غزة عندما يطرح الرئيس ترامب أنه يريد حل يرضي كل أهالي غزة ويريد إنشاء منتجعات ويريد استثمار المعادن وكل الثروات الطبيعية يعني من بترول وغاز في غزة، لكن لمن تعود هذه الثروات؟ من يستفيد منها؟ بالطبع تستفيد منها الشركات الأمريكية والشركات الصهيونية، بينما الشعب الفلسطيني يبقى يعاني. أيضا في لبنان، في سوريا، حتى احتلال العراق، يعني نرى أن هدف الولايات المتحدة الأساس هو دائما السيطرة والهيمنة وسرقة ثروات هذه المنطقة. عدا ذلك أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أو تكترث بأمن مواطني هذه الدول. لو كانت تكترث لما سمحت هذا الكيان بارتكاب هذه الجرائم الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني،
نعم،
والذي مارس سياسة الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء من دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو حتى يعني احترام للقوانين الدولية.
طيب كيف ستنعكس برأيكم الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة على النظام المصرفي اللبناني، وبالتالي ما التبعات القانونية والوطنية؟
يعني أولا هذه محاولات غير قانونية، وهذه محاولات أنا أعتبرها يعني اتباع سياسة الإرهاب المالي والاقتصادي ضد الشعب اللبناني. ماذا يعني مثلا وقف الإيرادات الخارجية لبيئة المقاومة للشعب اللبناني لأكثر من 90% من الشعب اللبناني؟ هم يعتبرون أن كل الشعب اللبناني الذي رفض الانتفاض ورفض يعني الوقوف بوجه المقاومة وخط المقاومة يعتبرونه مساند للمقاومة، لذلك هم يعاقبوه. يعني لا يمكن معاقبة شخص ولا من شخص آخر في هذه السياسة. هذه سياسة عامة كما اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا العقوبات ضد الدول، وكانت الشعوب تعاني أكثر بكثير من الأنظمة. اليوم هم يعلمون أن هذه السياسة تؤدي إلى معاقبة الشعب اللبناني. يعني اليوم أنا أرى أن كل هذه المحاولات لن تجد يعني نفعا ولن تؤدي إلى تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لأهدافها، لأن المقاومة هي مقاومة شعبية، مقاومة من بيئة هؤلاء السكان الموجودون في هذه المنطقة. يعني إذا كان التهديد بقطع الموارد المالية عنهم أو ما قطع الموارد الغذائية عنهم من أجل إخضاعهم فهم مخطئون. هذا الشعب تحمل الكثير، ويمكن للمقاومة ولهذه البيئة أن تجد يعني قنوات عديدة للالتفاف على هذه العقوبات ويعني والحد من قدرتها. لكن للأسف يعني ما هو يمكن أن يثير غضب، يعني يثير غضب هذه البيئة الداعمة للمقاومة هو تبني بعض القادة السياسيين في لبنان أو بعض أطراف الحكومة اللبنانية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والخضوع لها.
نعم.
يعني كان بإمكان الحكومة وبإمكان المدير البنك المركزي اللبناني أن يرفض كل هذه الإملاءات ويقول هذه تؤثر على الشعب اللبناني وهذه مشكلة داخلية. لكن الخضوع هذا يؤكد أن هناك يعني بعض أطراف الحكومة اللبنانية وبعض من هم في لبنان لا يزالون يعولون على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تدعمهم يعني لتحقيق مآربهم وأهدافهم، وخاصة كلنا نعلم أنها تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية.
طيب دكتور، هل يشكل ربط التحويلات المالية بالطائفة والانتماء السياسي سابقة خطيرة تمهد لمرحلة جديدة من الضغوط الخارجية على الداخل اللبناني؟
بالطبع، يعني هذه أول نوع من أنواع العنصرية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في لبنان. هم يريدون إشعال نزاع داخلي في لبنان، لكن هذا يعني هذه السياسة لن ينجحوا بها، لأن هناك العديد من يعني أفراد من الطوائف الأخرى مؤيدة لبيئة المقاومة وتؤيد المقاومة وقدمت المساعدات وتقدم حتى اليوم المساعدات للمقاومة. من الخطأ يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يحاولون تقسيم المقاومة على أساس مذهبي وطائفي، هذا غير صحيح. هذه فقط محاولة لدق إسفين بين طوائف ومذاهب الشعب اللبناني لإحداث مشكلة داخلية وحرب أهلية طائفية تخدم الكيان الصهيوني. لكن نرى أن دائما هناك من هم في لبنان مقتنعون بأن الوحدة الوطنية، وحدة الشعب اللبناني والالتفاف حول المقاومة هي الكفيلة بيعني حد من النتائج السلبية لكل العقوبات الأمريكية. بالطبع يعني هناك يعني سوف يكون بعض المعاناة، سوف تكون مشاكل مالية في لبنان، لكنها لن تصل إلى حد إخضاع الشعب اللبناني للإملاءات الأمريكية خوفا من هذه العقوبات. المقاومة التي سابقا قاومت برصاص وبسلاح فردي اليوم لا يمكن أن تخضع أو أن يعني يمكن للتهديدات الأمريكية.
طيب بالنسبة لغزة، إلى أي حد سيؤثر مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن على مستقبلها؟ وهل يمهد لتثبيت قوة دولية تغير طبيعة السيطرة على القطاع باختصار لو سمحتم؟
أي حلول اليوم تطرحها الإدارة الأمريكية أو أي دولة أخرى في العالم فيما يخص القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون حلول ناجحة وحلول تؤدي إلى إنهاء هذا الصراع إن لم يدخل في أساسها وفي مضمونها وجود دولة فلسطينية مستقلة. لذلك كل هذه الحلول هي مرحلية لا يمكن أن تستمر. لذلك رأينا أن المشروع الروسي الصيني الذي قدم مع المشروع الأمريكي هو بهدف القول بأن هذا الحل وهذه المقترحات الأمريكية غير كافية، لذلك يجب أن تكون مبنية على أساس إنشاء دولة فلسطينية كما قالت الأمم المتحدة، وكما رأينا عشرات الدول من العالم اعترفت بوجود دولة فلسطينية. لذلك اليوم المبادرة الأمريكية لا تحل هذه الأزمة ولا يمكن أن تؤدي إلى نهاية معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما على العكس تماما تريد تكريس هذه المعاناة وإبقاء الشعب الفلسطيني تحت هيمنة الأمريكية والتهديد الصهيوني. لذلك بتقديري لن تنجح هذه المبادرة، وإن نجحت سوف تكون لمرحلة بسيطة لمرحلة قصيرة وليست إلى مرحلة طويلة.
طيب وعن الداخل الإسرائيلي برأيكم كيف ينعكس الانقسام داخل مؤسسات الكيان العبري بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى على سير الأحداث وتطوراتها؟
يعني هناك انقسامات متعددة داخل هذا الكيان الصهيوني. أولا هناك انقسام عمودي بين المختلف أطياف هذا يعني هذا الكيان بين المجتمع الصهيوني والجيش الصهيوني. هناك خلافات بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، هناك خلافات بين هذه الأحزاب التي دائما تحاول إظهار وكأنها هي الأقوى وهي التي تدافع عن هذا الكيان بقتلها للشعب الفلسطيني. لذلك اليوم بالطبع يعني عدم قدرة هذا الكيان على تحقيق أهدافه القوة العسكرية وفرض اتفاقيات شاملة واتفاقيات واضحة لخدمة هذا الكيان، والتي كانوا يعتقدون بأنها يمكن أن تقضي مقاومة الشعب الفلسطيني في الداخل وعلى المقاومة في لبنان، هذه الأهداف فشلت ولم تحقق أهدافها حتى اليوم. لذلك تعكس خلافات داخل المجتمع الصهيوني، هناك اتهامات متبادلة لحكومة العدو من أحزاب أخرى، حتى داخل هذه الحكومة هناك خلافات وهناك اتهامات، كلها يعني كلها تؤدي الى ان المشروع الصهيوني يعاني من مشاكل خطيره في المنطقه، وان اهدافه ولن تتحقق ما دامت المقاومه موجوده وما دام الشعب الفلسطيني يقاوم ويرفض الرضوع ويرفض الخضوع.
نعم، احسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور سمير ايوب الكاتب والمحلل السياسي.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ولبنان بين الحرب والضغوط الإقليمية واتجاهات المنطقة نحو تسوية قريبة أم تصعيد مفتوح وأهداف الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة وانعكاس الانقسام الداخلي بالكيان على مسار أحداث. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، نتابع معكم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفنى زميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
ليلة أخرى صعبة عاشها الفلسطينيون في قطاع غزة مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب كافة مناطق قطاع غزة وغرق مزيد من الخيام في مختلف مناطق القطاع. حسب الأمم المتحدة هناك 15,000 أو 16,500 خيمة غرقت نتيجة الأمطار في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في منطقة المواسي غرب خان يونس التي تتكدس فيها آلاف الخيام، عشرات الآلاف من الخيام، وهنا أيضا في مدينة غزة في المخيمات المنتشرة حتى في الشوارع وعلى الأرصفة، لذلك غرقت هذه الخيام بسرعة، والدفاع المدني يبدو عاجزا عن تلبية الحد الأدنى من الإغاثة للمواطنين الذين يتعرضون للغرق، يتم نقل بعضهم من مكان إلى آخر، لكن لا يوجد مراكز إيواء تضمن الدفء لهذه العائلات التي تغرق من حين لآخر. نحن في الموسم المطري الأول لهذا العام والثالث منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والناس غرقت ولا توجد استجابة دولية بتوفير الخيام والكرفانات كما كان مقررا حسب المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار، حيث واصلت إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد الإعمار إلى القطاع. حتى هذه اللحظة أيضا لم تكتفي إسرائيل بذلك من إغلاق المعابر، بل واصلت عمليات القصف المدفعي على طول الحدود الشرقية من مدينة غزة مع إطلاق نار مستمر من المواقع العسكرية الإسرائيلية. كذلك جيش الاحتلال واصل شن غارات جوية عنيفة على شرق خان يونس، 5 غارات جوية جنوب شرق مدينة خان يونس على المنطقة التي تقع بينها وبين مدينة رفح، نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وراء ما بات يعرف بالخط الأصفر. كذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح المحتلة منذ أكثر من عام ونصف، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المدينة حجر بعد حجر. وبالتالي نحن نتحدث عن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية في ظل أحوال جوية في قطاع غزة.
في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، تتقاطع المأساة الإنسانية مع قسوة الحرب. مشهد يفوق قدرة اللغة على التعبير وقدرة الجسد على الاحتمال. محمود الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي لم يستسلم، حاول التكيف مع إصابته وبدأ رحلة تعاف طويلة وشاقة متنقلا بين المستشفيات والأمل. كان يحلم بالعودة إلى حياته الطبيعية، إلى أسرته الصغيرة، إلى بيت آمن يمنحه لحظة سكون بعد عاصفة الألم. لكن الحرب التي لم تترك مساحة للأمان عادت لتسرق ما تبقى. فحين عاد محمود إلى منزله الذي استهدفه الاحتلال، لم تكن عودته ليتفقد الأضرار، بل ليودع المكان الذي احتضن ذاكرته. هناك بين الركام ودع حلمه، ووقف شاهدا على ما تصنعه آلة الحرب من بؤس لا حدود له. قصة محمود ليست استثناء، بل مرآة لوجع جماعي يعيشه الجرحى في غزة ممن يدفعون ثمن الصمود بالأجساد والأرواح. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، أمام واقع يفوق قدرة اللغة على نقل ما يعانيه ويفوق قدرة الجريح على التحمل. هذا الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي حاول التكيف والتأقلم مع إصابته وبدأ رحلة تعاف طويلة وقاسية، غير أن الحرب لم تمنحه فرصة لذلك. حين عاد إلى البيت الذي استهدفه العدو الصهيوني، عاد لا ليطمئن بل ليودع.
كانت الإصابة بالغة جدا، كانت قدم اليسار على البتر واليمين على البتر، الحمد لله تم بتر اليمين وظلت اليسار. ظللت 6 شهور تقريبا على الكروسة. ما بعد ذلك استهدفوا بمنزلنا في معسكر جبالية شمال قطاع غزة.
وسط الركام ورائحة البارود وبين غبار الإسمنت الممزوج بالأشلاء المحترقة، كانت الصدمة. الجريح نفسه تعرف على أشلاء والدته من عينيها فقط، أما شقيقته فلفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه. حاول أن ينقذ شقيقه إبراهيم الذي كان ينادي من تحت الأنقاض، لكن كل ما استطاع فعله هو حمل الصوت في ذاكرته.
وصلت غاد، وصلت المنزل، لقيت أشلاء على الأرض مسكتهم في يدي، لقيت عينين أمي مع نص وجهها مرقع على الأرض، أختي استشهدت على إيدي. فمن ثم إبراهيم أخوي الأصغر مني كان تحت الركام يناشد ويزعج إبراهيم، فحاولت مع الناس رغم الإصابة والبتر والعجز، حاولت مع الناس أن أنقذ إبراهيم، ما قدرتش.
اليوم هذا الشاب ليس مجرد رقم جديد في سجلات جرح العدوان الصهيوني، بل هو إنسان يعيش بلا مأوى بلا عائلة. فالقصف خطف والديه وأشقائه، وفوق كل ذلك يواجه خطر بتر قدمه الأخرى، ويرى في السفر باب أمل للنجاة من بتر جديد.
أنا بعد استهداف منزلنا ارتميت في الشارع، لا مأوى ولا مكان ولا حد دور، فأقل واجب ممكن أنه ينعمل معي ان اطلع خارج هذا البلد واتعالج تناول علاجي اللازم، اركب طرف قدم اليسرى على البتر هنا في غزة، شريان القلب الرئيسي عندما مقطوع.
في ظل واقع طبي محاصر ونظام صحي عاجز، تصبح العدالة أبسط ما يمكن تعريفه بأنها حق إنساني في العلاج. وبين الركام والعزلة وانعدام المأوى، يتحول هذا الطلب الصغير إلى صرخة في وجه العالم الصامت.
تبقى كلمات محمود أكبر من استيعاب اللحظات وأعمق من أن تطوى مع انتهاء هذا التقرير، ويبقى الأمل معلقا أمام ناظريه حد معبر رفح على أن يسمح له بالعلاج خارج القطاع المحاصر بقوة الاحتلال.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال
نتابع معكم مستمعين الكرام برنامج فلسطين اليوم. في خطوة تحمل الكثير من الإصرار والأمل، أعاد مبادرون غزيون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إحياء مدرسة عريقة، مدرسة يعود تاريخها إلى أكثر من 8 قرون، كانت شاهدا على حضارة عريقة وتاريخ متجذر. اليوم تفتح أبوابها من جديد لتستقبل طلابا تملأهم أحلام البناء والمستقبل المشرق. في أروقتها تختلط رائحة الكتب القديمة بأصوات التلاميذ الجدد، فتتجدد الحياة من رماد الحصار والعدوان. هي رسالة صمود بأن التعليم سيبقى البوابة الأولى للحرية والكرامة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مدرسة الكمالية في البلدة القديمة بمدينة غزة، إحدى أقدم المدارس في فلسطين، تفتح أبوابها من جديد لتكون منارة علم لأبناء القطاع الذين واجهوا حرب إبادة تعليمية منظمة.
90% من المدارس في مدينة غزة مدمرة، لم نجد أي مكان، وجدنا هذا المكان المهجور. طبعا هذا المكان عمره ما يقارب 800 عام، في مديرية شرق غزة 77 ألف طالب لم يلتحق منهم على مستوى مديرية شرق غزة سواء في نقاط تعليمية أو في مدارس سوى 6000 طالب، الفاقد التعليمي كبير جدا.
لا توجد أمية في الشعب الفلسطيني، هذا شعب متعلم، شعب يحمل أعلى الدرجات العلمية، شعب خاض المجالات العلمية التربوية وحصل على أعلى المناصب، هذا شعب يحب العلم. في الخيام، في الأزقة، في داخل الأمور، الأماكن الأثرية ستقام المدارس وسوف يلجأ إلى التعليم. هذا الشعب هو سلاحه ورصيده العلم.
أنشئ المبنى الأثري قبل أكثر من 8 قرون، واليوم يحتضن طلابا دمر الاحتلال الإسرائيلي مدارسهم، يقصدون التعلم رغم كل العقبات التي فرضتها بشاعة الحرب.
في هذا السن بالذات يكون الطفل متلهف ومتشوق لمدرسة ومقعد وكرسي ولوحة وسبورة، ولكن في هذه الظروف وهذه الحرب وعامين من القصف والدماء والدمار، الطلاب لم يتلقوا أي وسيلة تعليمية أو أي رفاهية تعليمية كباقي الأطفال.
مدرسة موقعها استراتيجي قريب من الناس الموجودة عايشة في هذا المكان، إذا كان تم افتتاح هذه المدرسة وتم دعمها وتم تشتغل على أتم الاستعداد حيريح الناس كتير كتير.
تقف المدرسة الكمالية شامخة رغم تقادم الزمن، كنموذج جديد على أصالة متجدرة وإرادة متجددة لدى أهالي غزة وسعيهم للتمسك بهويتهم العلمية والثقافية رغم الظروف.
نجا هذا المكان الأثري رغم أن قنابل الاحتلال لم تخطئ آثار وتراث المدينة ليصبح صرحا تعليميا يخدم شريحة واسعة من جيل كامل حاولت إسرائيل اغتيال حقه في التعليم.
نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية حيث استشهد الشاب حسن شركسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عقب اقتحامه مخيم عسكر القديم شرقية مدينة نابلس بعد منتصف ليل السبت الأحد فيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع شهيد ومصاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر. واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت قريتي حجة وباقت الحطب شرق قلقيلية وسيرت آلياتها في شوارعهما دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحم الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدد من الدوريات ونشر قوات راجلة في عدد من أحيائه. واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله وانتشرت في أنحاء متفرقة منها من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. إلى ذلك هاجم مستوطنون 4 فلسطينيين قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في دورة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مستوطنين هاجموا 4 فلسطينيين كانوا يستقلون مركبة دفع رباعي قرب بلدة بيتونيا ولاحقوا مركبتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور المجاورة ولم يعرف مصيرهم. وفي دورة جنوب الخليل أصيبت امرأة برصاصة معدنية عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة مساء السبت. وبحسب مصادر في الهلال الأحمر فإن امرأة تبلغ من العمر 25 عاما أصيبت برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت وسط البلدة ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وداهمت عددا من المحال التجارية. كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عورتا وتل جنوب نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر نمر. موضوع المحاضرة: مرجعية المؤمن في تقييم الحقائق وموقف هذه المرجعية من المرأة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فاطمة أو فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. وقال إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.